أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. أيها الآباء والإخوة والأبناء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. نهي صريح من الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نهي للمؤمنين ألا يذكروا المستشهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى ومناصرة الدين، ألا يصفوهم بالأموات، وإن كان الموت حقيقة قد نسبها الله سبحانه وتعالى لأشرف خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال مخاطبا إياه: إنك ميت وإنهم ميتون. ولكن الله سبحانه وتعالى، وإن كانت حقيقة الموت حاصلة لكل من يفارق الحياة، سواء فارقها بشرف عال كالشهادة أو فارقها متدن إلى حضيض معصية الله سبحانه وتعالى ملوثة يداه بمعصية الله جل وعلا، فإنه يسمى هذا الأمر الذي يفرق بين الإنسان وبين الحياة، هذه حياتنا الدنيا، يسمى موت. ولكن الله سبحانه وتعالى يؤدبنا، يؤدب المؤمنين المستجيبين لخطابه بنص صريح في كتابه، فيقول: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. يعني هذا التعبير ابتعدوا عنه في مقابل الذين يقتلون في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأنهم أحياء، بل أحياء ولكن لا تشعرون، حياة لكن لا يشعر بها الأحياء من البشر، حياة عند الله سبحانه وتعالى، حياة ببقاء دمائهم الكريمة الشريفة المراقة في سبيل الحق، مضيئة لطريق العاملين وممهدة لسبيل السائرين في طاعة الله سبحانه وتعالى، شعلة لا تنطفئ. كان أستاذنا المرحوم الشيخ عبد الله ابن سماحة المقدس الشيخ محمد علي المدني رجلا عاملا بعلم قد اقتبسه، وهو تراث له من آبائه وأجداده، فهو بين آل المدني وبين آل حرز، ثمرة لقاء الشيخ المدني رحمة الله عليه وآل حرز الذين هم يمثلون صرحا من صروح العلم في هذا البلد الطيب، فكان ثمرة معطاءة، وكان شجرة مثمرة وثمرتها معطاءة، كان ذا خلق ودين عاليين، كان رحمة الله عليه كثير الصمت قليل الكلام في المجالس وفي أي مكان من الأماكن، إلا أنه دائما وأبدا متحرك الفكر، متحرف لجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ونشر دين الله العظيم. أيام صباه لم أكن أعرفه، إذ لم أكن موجودا ربما أو كنت صغيرا، ولكنني تعرفت عليه في أيام شبابه، وأول معرفة ومواجهة قريبة بيني وبينه كان يوم زواجه الذي كان مجتمعا مع زواج أخيه سماحة العلامة الشيخ سليمان المدني، فقد تزوج في يوم واحد، وكان منطلق حركة العرس من هذه المنطقة بالذات، بالتحديد عين الدار، وكانت الوليمة وليمة العرس فيها والانطلاق منها. على كل حال، وتعرفت عليه عن قرب في أوائل السبعينات، وبالتحديد عندما أصبح نائبا في المجلس التأسيسي الذي انتخب من الناس من أجل صياغة دستور للبلاد، فدخل كان هو ممن دخل إلى المجلس بفوز بالتزكية من غير منافس في منطقة ليست هي منطقة سكنها، وما كان في ذلك الوقت يفرض القانون أن يكون المرشح عن الدائرة من أبناء الدائرة، فكان يبيح القانون أن ينتخب من لم يكن من أبناء الدائرة فيها، وكان من أمثلة ذلك المرحوم الشيخ الأستاذ عبد الله المدني، فقد فاز ودخل إلى المجلس التأسيسي مع قلة من أمثاله من المتقيدين بالدين، إلا أنه وبفضل تعاونهم وإخلاصهم إلى الله سبحانه وتعالى تمكنوا من أن يقر في دستور البلاد مواد تمثل مبادئ، ومنها المادة الأولى التي تعرف البحرين بأن البحرين دولة عربية إسلامية، وما كان إسلامية، لفظ إسلامية ما كان موجودا في مسودة الدستور المناقشة، ولخطورة الأمر في ذلك الوقت، وأخاطب الأبناء الإخوة والآباء مدركين لتلك الفترة، لكن بالنسبة إلى الأبناء كانت إضافة هذه اللفظة على مادة تعرف البحرين بأنها دولة عربية إسلامية، إضافة إسلامية في وصف البلاد وتعريفها كانت من الأمور المستصعبة جدا، وهي المادة الأولى في الدستور ولكنها المادة الأخيرة في الإقرار، أجلت مناقشة هذه المادة ولم تقر إلا كآخر مادة في الدستور، مع أنها المادة الأولى في الدستور بسبب تشدد ومرونة، تشدد ومرونة الإسلاميين في ذلك الوقت وتشدد الآخرين على في رفضها. فأجلت هذه المادة ولم يحسم أمرها إلا في الأخير، وقد تمكن الإسلاميون آنذاك بفضل وتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن يحققوا نصرا كبيرا في إضافة هذه الكلمة إلى مواد الدستور لتصبح البحرين في تعريفها دولة عربية إسلامية. المبدأ الثاني والذي كان أيضا في غاية الأهمية وجرى له كثير، جرى فيه كثير من النزاع والخلاف بين أعضاء المجلس آنذاك، الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية إلى آخرها، وأضاف الإسلاميون عليها في ذلك الوقت تعديلا بإضافة الملكية ورأس المال، هكذا تقرأ الملكية ورأس المال والعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وأيضا حصل فيها نزاع وخلاف شديد، وطرح في مقابلها تعديل آخر بموجبه تقرأ المادة هكذا الملكية ورأس المال والعمل وفقا لمبادئ العدالة الإنسانية إلى آخر المادة. وبقي الصراع والنزاع حول ذلك، وفي الأخير تمكن الإسلاميون بلباقتهم وحنكتهم ومرونتهم وتشددهم في الوقت ذاته أن يتمكنوا من إثبات وصف الإسلامية لهذه البلاد. في وين؟ في الملكية ورأس المال والعمل. كان غالبية أعضاء المجلس التأسيسي من غير الإسلاميين، وبأدق التعريفات أو أبعدها من العلمانيين. لأن غير يعني المتلونين بلون مبدئي أيديولوجي معين لم يكونوا قد دخلوا المجلس التأسيسي، بل قاطعوا الانتخاب والترشيح. أما في المجلس الوطني فقد نزلوا ودخل منهم 8، انقلبوا بعد ذلك إلى 7. أما الإسلاميون فكانوا في الأمور الحدية يصلون إلى 12 صوت من أصل 44 صوتا، لأن الأعضاء المنتخبون في المجلس ليمثلوا الشعب هم 30 مقعدا، مضافا يضاف إليها 14 مقعد تمثل الحكومة. مجلس الوزراء بكامله كان في العملية النيابية السابقة يمثل ماذا؟ يحتل عضوية كاملة في المجلس التأسيسي وفي المجلس الوطني، وكانوا لهم المشاركة والتصويت ويحسبون من ضمن المتواجدين من أعضاء المجلس في التصويت على أي أمر من الأمور. وكان النظام لا يسمح للحكومة بأن تنقسم، ولذلك بأن يرفع واحد منهم يده مصوتا من أعضاء مجلس الوزراء يحسب الحاضرون من أعضاء مجلس الوزراء يعتبرون جميعا قد صوتوا بتصويت ذلك الوزير، أنه ليس هناك تخويل لأن ينقسم الوزراء. وحصل أن اختلف الوزراء في بعض الأمور، وأدى الأمر إلى إيش؟ إلى أن ينسحب الرافضون للتصويت على أي بند من البنود، ينسحبون من الجلسة حتى لا يعدون من المصوتين. هذا أكثر ما يمكن أن يعمل. أما في المجلس الوطني فقد اشترك فيه من النواب تقريبا ثلاثة اتجاهات: الاتجاه العلماني الأقرب إلى الفكر الرأسمالي، والفكر الشيوعي الاشتراكي، والفكر الإسلامي الديني. وكان المرحوم المؤبن الأستاذ عبد الله المدني يمثل واحدا من أبطال وقادة التوجه الديني والإسلامي، وقد انتخب أمينا للسر. كان قيادة المجلس تتكون من ثلاثة أعضاء، الآن الموجود رئيس ونائبين، ثلاثة. كان في السابق يشكل هكذا: رئيس ونائب، واحد للرئيس وأمين للسر. كان المرحوم المدني يحتل في المجلس الوطني منصب أمين السر بانتخاب جرى من الأعضاء. الكل كان بانتخاب، الرئيس ينتخب ونائب الرئيس ينتخب وأمين السر ينتخب. كان كما قلت حتى في المجلسين التأسيسي والوطني كان قليل الكلام ولكنه بعيد الفكر، هو فعال أكثر منه قوال. تخطيط وتدبير وإله دور كبير جدا، حتى أن كان في الواقع كان في ذلك الوقت بعض الناخبين في منطقته الانتخابية، وقلت أنها ليست منطقة سكنه، كانوا يثيرون عليه هذه المؤاخذة أنه ما يتكلم أو أنه قليل الكلام، ولكنه كان معروفا بين زملائه بحنكته وقدرته. حتى سئل أحد المعارضين لتوجهه، بل أحد المعادين لفكره من تكتل آخر في المجلس الوطني، سئل من هم السياسيون في المجلس الوطني، فأجاب بإعطاء اسمين كلاهما ليس من تكتله وكل منهما من تكتل. كان منهم أحد هذين الشخصين المرحوم الأستاذ عبد الله المدني، فأعداؤه يقرون له بأنه كان سياسيا محنكا وقديرا في إدارة الأمور وحصافة الفكر. قلمه كان يعمل بجد في تأييد الإسلام ومناصرة الشريعة ومحاربة أعداء الله وأعداء الرسول وكشف ما هو خافي على كثير من الناس في هذا البلد من مخططاتهم ومن أعمالهم. كان عليه السلام رحمة الله عليه كتوما جدا، كما قلت قليل الكلام وكتوم. قرأنا أتذكر في يوم من الأيام في إحدى الصحف، غير المواقف، مو المواقف، صحيفة أخرى، خبرا مفاده أن مجموعة قد تم اعتقالها وقدمت ضمن ما قدمت في اعترافاتها أنها أرسلت فردا ملغوما إلى أحد رؤساء تحرير الصحف المحلية، وذلك الطرد اكتشف في إدارة البريد قبل أن يصل إلى الشخص المعني. وأتذكر وفي مدرسة الشيخ داود رحمة الله عليه كنا واقفين مجموعة، اللي أتذكر منهم الآن كنت أنا وكان الحاج خلف أحمد خلف من الله عليه بالشفاء والصحة، وكان الحاج خلف يلح ويصر عليه أن يبين من هو ذلك المقصود بالطرد الملغي. كان جوابه ما هو مكتوب في الجريدة أو في المجلة، قرأته أحد رؤساء تحرير، من هو؟ ولا شك أنه مطلع وعالم بذلك، إلا أنه أصر على هذه الكلمة. قرأته أنه أحد رؤساء تحرير صحف المحلية، حتى قال له الأخ العزيز الحاج خلف ليس مهما أن نعرف من هو، ولكن إذا كنت أنت المقصود فعليك باتخاذ الاحتياطات والتدابير التي تحمي وجودك وشخصك من الاعتداء. فأجاب على هذا القول بابتسامة معهودة لدى مجالسيه وعارفيه، ومضى الأمر. وهي الفترة ما كانت بعيدة عن حادثة الاغتيال التي حصلت، وأغرب من ذلك أن أحد الأشخاص المتهمين في قضية إرسال الطرد الملغوم كان موظفا في مؤسسته ويتقاضى راتبا من عنده. واعتقل فيما بعد، إلا أنه رحمة الله عليه لم يقم بأي محاولة ضارة بذلك الشخص. على كل حال، وبقي رحمة الله عليه مناضلا، وحتى استشهد كما نقول تعبيرا مجازيا واقفا، استشهد واقفا قائما على قدميه، ليس قدمي المادة قدمي الماديين، وإنما على قدمي جهاده. وأفيد من لم يطلع على تلك الفترة وما نقل فيها أن ما نقل عنه وقت مقتله من صلابته وشدته وإصراره على مواقفه، بل لما رأى الموت يقترب منه كان يصر على أن لا تخرج روحه إلا وهو مستقبلا القبلة، وكان القتلة كلما استدار إلى القبلة أداروه عنها، حرفوه عنها. كل هذه المعلومات أبداها قتلته في التحقيق وحتى أمام المحاكم، وكانت هناك محكمة علنية، المحاكمة التي جرت محاكمة علنية، قد حضرت شخصيا بعض جلساتها، جلسة علنية تعقد في المحكمة، واللي يريد يدخل يدخل بالقدر الذي تتسع إليه قاعة المحكمة، فما كان يمنع أحد من الدخول إلا إذا امتلأت القاعة تماما. كان القتلة يصرون على موقفهم ويعلنون متبجحين بأنهم قد قاموا بقتله، ثم يأتي في هذه السنين، سنين قبل فترة، سنين قليلة جدا، قرأت في نشرة لإحدى الجهات الحزبية التي تدعي أنها جهة إسلامية أو حزب إسلامي أو منظمة إسلامية، تصر على تبرئة أولئك الذين قتلوا، وأن قتلهم ليس إلا مسرحية قاعة قد صاغتها السلطة. أتذكر من المواقف في جلسات المحاكمة أن محامي أحد المتهمين أراد أن يثبت بأن موكله كان ثملا وقت قيامه بعملية القتل أو مشاركته في عملية القتل، وكان مقصود المحامي أن يخفف عليه العقوبة. فتوجه في ذات الجلسة فتوجه المتهم إلى المحامي إلى محاميه وقال له: ليس الأمر كذلك، كنت بكامل وعي وأتصرف بكامل إرادتي. فعلق أحد الجالسين من الحضور تعليق، قال له: بس هذا الكلام ضدك. قال: ليس مهما، فقد أديت ما أراه من مسؤولياتي، لأن هذا الرجل قد عمل على حرف الشباب. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. تفضل الشيخ داخل. أبو خلف حياك داخل. اللهم صل وسلم على محمد. فبهكذا وهكذا تكون الأمور، وإصرارنا على القيام بتأبين وإعادة ذكريات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام ومن سلك خطهم وسار على دربهم من العلماء والعاملين في سبيل الإسلام، إنما هو لكشف حقائق ولأن يتربى المؤمنون على هذا الطريق ويسيروا على هذا المنهج، يعيشون عدم الخشية إلا من الله سبحانه وتعالى، وأن لا يعيروا اهتماما وأن لا يخافوا أصلا من أي عدو من أعداء الله، مهما كان طول يده ومهما كانت مواقفه وعدوانيته، بل نكون من المضحين في سبيل الله سبحانه وتعالى. لا تأخذهم في الله لومة لائم، ذاك وصف الله جل وعلا للمؤمنين الصادقين. والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفسيح من جنته، وأن يجعلنا وإياه من أهل دار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله الطاهرين، ورحم الله من قرأ له وللمؤمنين الفاتحة.